بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
معجز محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجزء الثاني. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري، لعل فيكم من لم يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا. فرفعت العرفاء إليه، فرفعت إليه أنهم قد رضوا، فردوا على هوازن نساءها وأبنائها. وقد احتاط رسول الله لهذا الأمر قبل تفريق السبي على المسلمين، فأمر مناديا ينادي: ألا توطأ الحبال حتى يضعن، ولا غير الحبال حتى يستبرئن بحيضة. فرد رسول الله جميع السبي، ولم يتخلف إلا عجوز من عجائزهم كانت عند عيينة بن حصن، قال: هذه أم الحي، لعن لهم أن يقلوا فداءها. ثم ردها بست فرائض حاشية: فقد جاء ولدها زهير بن سرد، فسامها من عيينة وأعطاه 100 من الإبل فيها، فأبى وطمع في الزيادة فتركه وذهب، فغاب عنه. ثم مر عليه معرضا فقال له عيينة: خذها 100. فأبى وقال: لا أدفع إلا 50. فأبى عيينة فغاب عنه. ثم مر عليهما معرضا فقال: خذها 50. فقال: لا أدفع لك إلا 25. فأبى عيينة فغاب عنه. ثم مر عليهما معرضا فقال: خذها 25. فقال: لا أخذها إلا 10. فأبى عيينة فغاب عنه. ثم مر معرضا فقال: خذها 10. فقال: لا أخذها إلا 6. والله ما ثديها بناهد، ولا بطنها بوالد، ولا فوها ببارد، ولا صاحبها بواجد، ولا ضرها بماكد، أي غزير. فقال عيينة: خذها، لا بارك الله لك فيها. ولم يفارقه حتى أخذ عنها منه ثوبا قبطيا أبيض من ثياب مصر. المؤلف انتهت الحاشية. وسأل رسول الله الوفد عن مالك بن عوف النصري، فقالوا: هو مع ثقيف بالطائف. فقال: أخبروه أنه إن أتاني سلما رددت عليه أهله وماله، وأعطيته 100 من الإبل، وأمر بحبس أهله عند عمته عاتكة أم عبد الله بن أمية المخزومي، ولم يجرؤ أن يجري السهمان في مال مالك. فلما أخبر بذلك مالك ركب مختفيا، فأدرك رسول الله بالجعرانة وقيل بمكة، فرد عليه أهله وماله، وأعطاه فوق ذلك 100 من الإبل التي أخرجها له من الفيء كما وعد بذلك. وأسلم مالك يومئذ وحسن إسلامه، واستعمله رسول الله على من أسلم معه من قومه، فكان يقاتل لهم ثقيفا لا يخرج لهم صرح إلا أغار عليه، وضيق عليهم المنافسة حتى أسلموا وقد شاهد فتح القادسية والشام. وكان من جملة سبي هوازن الشيماء، وهي أخت رسول الله من الرضاع، فقالت له: أنا أختك يا رسول الله. قال: وما علامة ذلك؟ فأخبرته بعضة كان عضها حين كان مسترضعا عندهم، وارته إياها فعرفها وتذكر ذلك، فقام وبسط لها رداءه وصنع مثل ذلك بأمه حليمة حين جاءته من قبل ودمعت عيناه وقال للشيماء: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وخيرها بعد ذلك: سلي تعطي واشفعي تشفعي. وخيرها بعد ذلك فقال: إن أحببت فعندي محببة مكرمة، وإن أحببت أن أمنعك وترجع إلى قومك قالت: بل تمنعني وأرجع إلى قومي. فأعطاها نعما وشاء وغلاما يقال له مكحول وجارية، وقيل أعطاها 3 عبيد غير الجارية، وأعادها قريرة العين. عنوان: رجوع رسول الله إلى المدينة. وبعد أن فرغ رسول الله من تسوية مشكلة هوازن وأرضى من معه من العرب، اعتمر من الجعرانة 5 ليال خلون من ذي القعدة، وقيل بعد ذلك بأيام، ودخل مكة وطاف وسعى وحلق، ورجع إلى الجعرانة من ليلته، ثم قفل راجعا إلى المدينة. وكان قدومه المدينة 3 بقين من ذي القعدة، وقيل 6، وكانت مدة غيبته عنها أكثر من 80 يوما. وقد أجمع كتاب السيرة المحمدية أن واقعة بدر وفاجعة حنين كانتا من أعظم الحوادث التي وطدت ظهور الإسلام كدين ودولة، فقد انطفت بهما جذوة الشرك في بلاد العرب، وانكسرت شوكة العصبية القبلية، وانقطعت الفتنة، وتألفت عناصر الوحدة القومية، ولم يجد العرب بدا لهم بعد تغلب المسلمين من دخولهم في الإسلام والاستظلال بظله الوارف، ولم تبقى أمامه قوة تناصبه وترد شكيمته وتنازعه السيادة عليها. وقد ثبت لهم بالعيان قبل البرهان أن الله منجز وعده الذي وعد به رسول الله في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. حاشية سورة القصص الآية 5 تأتي الحاشية. وقد تم لهم ذلك واستقل الإسلام بالحجاز بعد جهاد 20 سنة من بعثته صلى الله عليه وسلم. وحياته أكبر درس اجتماعي لمن أراد أن يتجرد لخدمة قومه بالحق والإنصاف، وكفى بحياته صلى الله عليه وسلم موعظة وذكرى للمتعقلين وهداية للمهتدين. عنوان: بعثة قيس بن سعد الخزرجي إلى صدى. لما انصرف رسول الله من الجعرانة بعث قيس بن سعد في 400 فارس إلى صدى، وأمره أن يقاتل من بها من القبائل، وهم حي من اليمن. فقدم على رسول الله زياد بن الحارث الصدائي فسأله عن تلك البعثة فأخبره بها، فقال: يا رسول الله، أنا وافدهم إليك، فاردد عنهم الجيش، وأنا كفيل بإسلام قومي وطاعتهم. قال: الحق بهم فاردتهم. فقال: إن راحلتي قد كلت من المسير. فبعث رسول الله خلفهم من ردهم، ورجع الصدائي إلى قومه، فقدم بهم بعد 15 يوما فأسلموا جميعا. عنوان: وفد بني ثعلبة. أقبل وفد بني ثعلبة على رسول الله إلى المدينة إثر رجوعه من الجعرانة، وكانوا 4 أنفار وكانوا أسلموا من قبل. فإذا رسول الله قد خرج من بيته ورأسه يقطر ماء، قال بعضهم: فرمى ببصره إلينا فأسرعنا إليه، وبلال يقيم الصلاة فسلمنا عليه وقلنا يا رسول الله إنا رسل من خلفنا من قومنا ونحن مقرون بالإسلام، وقد قيل لنا إن رسول الله يقول لا إسلام لمن لا هجرة له، فقال لهم رسول الله حيثما كنتم واتقيتم الله فلا يضركم، ثم تقدم وصلى بنا الظهر، وبعد الصلاة انصرف إلى بيته، فلم يلبث أن خرج إلينا فدعا بنا فقال كيف بلادكم؟ فقلنا مخصبون، فقال الحمد لله، فأقمنا أياما وضيافته جارية علينا. ثم لما جئنا نودعه قال لبلال أجزهم، فأعطى كل واحد منا 5 أواق فضة. حاشية: الأوقية 40 درهما. انتهت الحاشية. عنوان: سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. كان السبب في توجيه هذه السرية أن رسول الله بعث بشر بن سفيان الدموي الكلبي إلى بني كعب بن خزاعة لأخذ صدقاتهم، وكانوا مع بني تميم على ماء واحد، فأخذ بشر صدقات بني كعب، فقال لهم بنو تميم وقد استكثروا ذلك لما تعطوهم أموالكم؟ فاجتمعوا ورفعوا السلاح في وجه بشر ومنعوه من أخذ الصدقة وحملها إلى رسول الله. فقال لهم بنو كعب نحن أسلمنا ولا بد في ديننا من دفع الزكاة. فقال بنو تميم والله لا ندع بعيرا واحدا يخرج من هنا. فلما رأى بشر ذلك قدم المدينة وأخبر رسول الله بذلك، فعند ذلك نهب إليهم بعيينة بن حصن في 50 فارسا من العرب ليس فيهم أحد من المهاجرين ولا الأنصار، فكان يسير بالليل ويكمن بالنهار حتى صبحهم، فهجم عليهم وأسر منهم 11 رجلا و21 امرأة و30 صبية، فجاء بهم إلى المدينة، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا في دار رملة بنت الحارث، فجاء في أثرهم جماعة من رؤساء بني تميم، منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمر بن الأهتم ورباح بن الحارث. فلما رآهم النساء والصبيان من الأسارى يبكون في وجوههم، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخلوا المسجد، ووجدوا بلال يؤذن لصلاة الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله ليصلي بهم. فجاء وفد بني تميم من وراء الحجرات ونادوا بصوت جاف اخرج إلينا يا محمد نفاخرك ونشاعرك، فإن مدحنا زين وذمنا شين. فخرج رسول الله وقد تأذى من صياحهم، فنزلت فيهم الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. حاشية: سورة الحجرات، الآية 4. ولما رأى بلال رسول الله أقام الصلاة، فتعلق به التميميون يكلمونه، فوقف لهم فقالوا نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك. فقال لهم رسول الله ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا. ثم مضى فصلى الظهر، ولما فرغ من الصلاة جلس في صحن المسجد، فأقبل عليه التميميون فقالوا: إن مدحنا لزين، وإن شتمنا لشين، ونحن أكرم العرب. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم فقال: أخطأتم، بل مدح الله الزين وشتمه الشين. فقالوا: أتأذن لخطيبنا وشاعرنا يكلماك؟ قال: أذنت فليقم. فقال الأقرع لشاب منهم: قم يا عطارد ابن حاجب فاذكر فضلك وفضل قومك. فتكلم وخطب فقال: الحمد لله الذي له علينا الفضل وهو أهله، الذي جعلنا ملوكا ووهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخر فليعدد مثل ما عددنا، وإنا لو شئنا لأكثرنا الكلام، وإنما أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فأمر رسول الله ثابت بن قيس بن الشماس أن يجيبه، فقام ثابت فقال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، دعا المهاجرين من بني عمه، أحسن الناس وجوها وأعظم الناس أخلاقا، والحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله، فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فمن قالها منع منا نفسه وماله، ومن أباها قاتلناه، وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. ثم دعي شاعر تميم وشاعر رسول الله حسان بن ثابت فتساجلا، فغلب حسان شاعرهم. ولما انتهت المساجلة بين الطرفين بفوز الأدب العربي الإسلامي على الأدب العربي المجوسي، قال رسول الله للأقرع بن حابس: لقد كنت غنيا يا أخا بني دارم أن تذكر ما كنت ترى أن الناس قد نسوه. فكان هذا القول عليهم أشد من قول حسان. فقال الأقرع: لخطيب رسول الله أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. حاشية. وفي رواية أخرى: أحلى. انتهت الحاشية. ثم دنا إلى رسول الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما يضرك ما كان منك قبل هذا، ومما يتناقله الناس عن جمود عواطف الأقرع أنه رأى رسول الله يقبل الحسن بن علي فقال: يا رسول الله، إن لي من الولد 10 ما قبلت واحدا منهم. فقال له صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ثم أمر برد الأسرى والسبي وأحسن جوائزهم بعد أن أسلموا جميعا، وأعطى كل واحد منهم 12 أوقية من فضة. وقد اختلف الرواة في عدد أعضاء الوفد، فقد قيل كانوا 70، وقيل 80، وقيل 90. ونقل ابن عبد البر في الاستيعاب أن القوم لما أسلموا بقوا في المدينة مدة يتعلمون القرآن والدين، ولما أرادوا الخروج أعطاهم رسول الله نساءهم وأموالهم وقال: أما بقي منكم أحد؟ وكان عمرو بن الأهتم حاشية هكذا في المخطوط، وفي سيرة دحلان الجزء الثاني صفحة 122 عمرو بن الأهيم، انتهت الحاشية. في ركابهم، في ركائبهم، فقال قيس بن عاصم وكان مشاحنا له: لم يبق منها إلا غلام حدث في ركابنا وأزرى به، فأعطاه رسول الله مثل ما أعطاهم. ولما بلغ عمرو بن الأهتم ما قاله قيس بن عاصم في حقه لامه على ذلك. عنوان: سرية عبد الله بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارثة. أوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عوسجة بكتاب إلى بني عمرو بن حارثة يدعوهم إلى الإسلام والطاعة، وكان ذلك في مستهل صفر، وقيل ربيع الأول سنة 9 من الهجرة، فأبوا أن يجيبوه واستخفوا بالدعوة، فغسلوا الخط من الرق ورقعوا به أسفل دلوهم، فرجع بخبر ذلك إلى رسول الله فرماهم بخسة العقل ولم يعاقبهم. عنوان: سرية قطبة بن عامر الخزرجي إلى خثعم، حاشية، ومواطنهم قريبة من طربة من أعمال مكة، تأتي الحاشية. سيره رسول الله في سفر سنة 9 في 20 رجلا، وأمره أن يشن الغارة عليهم، فخرجوا على 10 أبعرة يتعقبون خثعم، فلقيهم رجل منهم فسألوه فاستعجم عليهم وأبى أن يجيبهم، فجعل يصيح بكلمات يحذر بها قومه فقتلوه، ثم أمهلوا القوم حتى ناموا، فشنوا الغارة عليهم حتى كثرت الجراحات في الفريقين، ثم هزموهم وغنموا أموالهم وساقوا نساءهم وذراريهم سبيا تنكيرا لهم على العصيان وترك الطاعة. وكانت المسافة بينهم وبين مكة مسير يومين، ولم يحجز بين الفريقين إلا سيل عظيم، فعادت السرية إلى المدينة تسوق الغنائم. عنوان: سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب. سير رسول الله الضحاك بن سفيان الكلابي في جيش إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9، فجاءهم ودعاهم إلى الإسلام والطاعة فأبوا، فقاتلهم فانهزموا وتركوا أموالهم غنيمة، فصادرها وعاد بها إلى المدينة. ومن الدلائل الثابتة على تغلغل الشعور الديني في نفوس العرب بعد البعثة المحمدية أن أحد رجال السرية لقي أباه فدعاه إلى الإسلام، فسبه وسب الإسلام، فعقر فرس أبيه فوقع فأمسك أباه وما زال ماسكا له حتى جاء آخر من المسلمين فقتله. عنوان: سرية علقمة إلى مجزر، حاشية، في الأصل مجرر والصواب ما أثبتناه، انظر سيرة ابن هشام الجزء الثاني صفحة 639 وسيرة دحلان الجزء الثاني صفحة 123، انتهت الحاشية. سرية علقمة بن مجزر المدلجي إلى ساحل البحر. وجه صلى الله عليه وسلم إلى طائفة من الحبشان كانوا يعيشون في البحر في 300 من الجند، حتى خاض بهم البحر ليصل إليهم ففروا من أمامه، وعاد بمن معه إلى المدينة ولم يلقوا كيدا. وقد هم أثناء الرجوع بعض الجنود أن يسرعوا العودة قبل بقية الجيش، ومنهم عبد الله بن حذافة السهمي، وقد أمره علقمة عليهم وكان فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقد نارا يصطلون عليها. وقال لهم عبد الله: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، اختبارا لطاعتهم. فلما هم بعضهم بذلك قال عبد الله: كفوا، فإنما كنت أمزح. فلما قدموا المدينة ذكروا ذلك لرسول الله فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه، إنما الطاعة في المعروف. وقال: لو دخلوها لما خرجوا منها. عنوان سرية علي بن أبي طالب لهدم الفلس. أوفد رسول الله علي بن أبي طالب في ربيع الأول سنة 9 في 150 رجلا من الأنصار على 100 بعير و50 فرسا مع راية سوداء ولواء أبيض لهدم الفلس، وهو صنم طي. فأغاروا على محلة حاتم عند الفجر فهدموا الفلس وحرقوه، وأغاروا على أحياء أخرى وجدوا في خزانة الصنم أسيافا 3 وأدرعا، وغنموا سبيا ونعما وشاء وفضة. وكانت في السبي سفانة بنت حاتم الطائي أخت عدي. ولما قدم الوفد على رسول الله جعلت سفانة في حظيرة، وكانت امرأة جذلة ذات عقل ووقار، فمر بها رسول الله فقامت إليه فقالت: أرأيت يا محمد أن تخلي عنا ولا تشمت بنا أحياء العرب؟ فإني ابنة سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد لطالبه حاجة قط. أنا ابنة حاتم طي. فقال لها رسول الله: يا جارية، هذه صفة المؤمنين، حق لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم التفت إلى الناس فقال: إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. فقالت: هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن أفدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله وتركني حتى إذا كان من الغد قلت له مثل ذلك، وأجابني بمثل ما كان قاله أولا. وفي اليوم الثالث أشار إلى رجل خلفه، وكان علي بن أبي طالب، بأن كلميه، فكلمته فقال: قال رسول الله: قد فعلت، فلا تعجلي حتى يجيء من قومك من يكون له ثقة يبلغك إلى بلادك فأعلميني. قالت: فصبرت حتى قدم علي من أثق به، فجئت رسول الله فقلت: قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة، وكانت أسلمت وحسن إسلامها. قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة، وعند خروجها ودعته ودعت له. فقالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولامتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله بمعروفك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة من كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه. ثم ركبت وصارت إلى الشام لاحقة بأخيها عدي. ولما لقيته سألها أن تخبره عما رأته في رسول الله. قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فلا السابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن، وأنت أنت. فقال: هذا والله هو الرأي. عنوان: الدور الثابت للإسلام، دور التغلب وإنقاذ الأمم وتحرير الضعفاء من رقة الذل والعبودية. لما تحررت الأمة العربية من نير التقاليد الجاهلية وشفيت من أمراض الانحطاط التي تسلطت عليها، ووحد الإسلام بين قبائلها المتفككة وجمع كلمتها في الحجاز، وأقام لها الرسول من أوساطها دولة قوية، لم يبق لها أمل في غير بسط نفوذها ونشر سلطانها على الممالك ومنايزة الدول المنقلبة على غيرها وإزاحتها عنها ونشر عقائدها أينما صارت الشمس، وإنزال العالم على حكمها، وهي أسمى غايات الرسالة المحمدية والمثل العليا للإسلام. وما أتى به القرآن من مناهج وخطط لتعزيز مواعد الحق الإلهي ومصداقا لما جاء في الآية الكريمة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، حاشية سورة القصص الآية الخامسة، انتهت الحاشية. ولضمان هذه النتيجة وجب السعي في هدم قوة الدولتين المتنافستين على امتلاك ناصية الأمم واستعبادها، وهما الفرس والروم. وما كان الرسول الكريم يشغله عن هذا الشأن شاغل بعد أن وطد أركان الإسلام في الحجاز. وهنا تتجلى لنا وظيفة الإسلام الحقيقية التي ترمي عن كثب إلى التحرير والإنقاذ وتشريع المبادئ الديمقراطية الحق لأمم العالم. فقد أهاب الرسول بالعرب إلى حروب التحرير من سلطان الغاصبين كتابيين وغير كتابيين، ودعاهم إلى تطهير البلاد العربية من حكم الدخيل تأمينا للدعوة الإسلامية، كما جاء في الآية الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حاشية سورة التوبة الآية 29، انتهت الحاشية. وتلا ذلك تشريع النظام السياسي للإسلام وإثبات كيان الدولة على أقوى دعائم قواعد الحق العام الاجتماعي التي لم تكن مرعية من قبل في نظام الدول. عنوان: الأسباب التي أفضت برسول الله إلى إشهار الحرب على الروم والعرب المتنصرين. لم يكن ظهور الإسلام في الحجاز وقيام دولته فيه للعرب بالأمر الهين على الدولة النصرانية، دولة الروم البيزنطيين صاحبة السلطان المطلق على بلاد الشرق الأدنى، ولا على عبيدهم من العرب المتنصرين الذين خسروا قلوبهم وعقولهم وصارت مباءة للغالبين. ناهيك بحال قوم خضعوا لسلطان أجنبي غاشم يقوم على استعباد الروح والجسم، وقد كانوا يدينون لهم بالاستجداء والطاعة العمياء في الدين والسياسة، وأمثال هؤلاء يجدون الغناء في الذاتية الرومية من خير حظوظهم، فكانوا يراقبون بعين ملؤها الحذر جميع الأحداث التي تقع وراء مناطق نفوذهم في بلاد الشمس المشرقة، بلاد الجبال الجرداء والرمال. وقد كانوا من قبل ينظرون إلى الجمعيات الطائفية التي أحدثها اليهود في اليمن والحجاز بعين المقت والحذر، فكيف يطيب لهم العيش بعد أن تلقوا خبر سقوط مكة في قبضة الرسول وانهزام هوازن في واقعة حنين وإعلان العمل بدستور القرآن في البلاد الحجازية وتطهير جوها من الخلافات الدينية وتكوين أمة بعيدة عن نزعاتهم الخبيثة التي كانت فاشية فيها؟ فقد عظم روعهم واشتد وجلهم، وأخذوا يراقبون الظروف المواتية للإجهاز على تلك الحركة المخيفة، حركة الإصلاح في الحجاز وقتل تلك الدولة الفتية قبل أن تترعرع وتخرج من المهد وتقوى على القيام بالحروب الخارجية، وما فتوا يتربصون بها الدوائر حتى وافاهم الجواسيس المبثوثون في كل مكان بإمساك الغيث عن الحجاز في السنة العاشرة من البعثة وانتقال عربه بمعاناة القحط وهم أصحاب الكراع والخف. فقد روى الطبراني من حديث عمران بن حسين الخزاعي قال: كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي يدعي النبوة هلك، وأصابت البلاد سنون هلكت الأحوال، فإن كنت تريد أن تلحق دينك فالآن. ووفاة صلى الله عليه وسلم الأخبار بذلك من الأنباط الذين كانوا يتواردون على المدينة بتجارة الزيت من الشام، وأخبروه أن الروم حشدوا له جيوشا كثيرة في الشام، وأكثرهم من متنصرة العرب، لخم وجذام وعاملة وغسان وغيرهم، وأن مقدمتهم وصلت إلى البلقاء وعددها يبلغ 40,000، وقد نبب هرقل قوادا لقيادتهم. وبلغه كذلك أنهم أخذوا فروة بن عمرو النافرة الجذامي ثم النفاثي، وكان عاملا للروم على معان وما يليها من بلاد العرب، فحبسوه عندهم ثم ضربوا عنقه لما بلغهم أنه أسلم، وأهداه رسول الله بغلة بيضاء. عنوان: غزوة تبوك، التجهيز لمحاربة الروم ومن لف لفهم. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يحشدون لقتاله، ولم يكن يومئذ في المسلمين جهد ولا قوة لمعاناة حرب عتيدة لا تشبه حروبه مع القبائل، وحالة البلاد لا تساعد عليها، ولكن النبي يعلم أن الحياة مغامرة وثبات، وأن الحرب يجب أن تكون خارج أرض الحجاز أولى من وقوعها في الداخل، وأكثر القبائل موطورة بمن قتل منها في حروب الوحدة. فلما انقدح له الرأي الأصيل ورأى ألا مفر له من الحرب توكل على الله، فنزلت عند ذلك الآية: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. حاشية سورة التوبة، الآية 123، انتهت الحاشية. فحمل رسول الله المسلمين وحثهم على التجنيد والنفير، فجاء إليه الصحابة بتبرعات كثيرة، فكان أول من بذل له ماله كله في هذا السبيل أبو بكر رضي الله عنه. جاءه ب4,000 درهم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وجاءه عمر رضي الله عنه بنصف ماله، وجاءه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ب200 أوقية من الفضة، وجاء عاصم بن عدي ب70 وسقا من تمر، وجاء عثمان بما كفى لتجهيز ثلث الجيش. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترك لهم حاجة حتى كفاهم شنق أسقيتهم. ورى ابن إسحاق أن عثمان أنفق في ذلك الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. وروى قتادة أن عثمان حمل في جيش العسرة على 1,070 فرسا. وروى الإمام أحمد والبيهقي عن عبد الرحمن بن عروة قال: جاء عثمان حين جهز جيش العسرة بألف دينار في كمه فنشرها في حجر رسول الله، فرأيت رسول الله يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وعن حذيفة أن جملة ما وهبه عثمان لهذا الجيش بلغ 10,000 دينار. ولما اجتمعت الأموال أرسل رسول الله إلى أهل مكة وقبائل العرب يستنفرهم، فجاءت الجنود من كل صوب ومنهم البكاؤون، وقد ذكروا منهم سالم ابن عمير الأنصاري وأبا ليلى عبد الرحمن بن كعب الأنصاري وعرباض بن سارية السلمي وهرمي بن عبد الله بن رفاعة الأنصاري وعمر بن عثمة الأنصاري وعبد الله بن المغفل المزني وآخرون غيرهم، وهم من فقراء الصحابة، وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم ما يحملهم عليه، فاعتذر لهم فرجعوا يبكون، فنزلت في حقهم الآية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. حاشية سورة التوبة الآية 92 تأتي الحاشية. وأوفد الأشعريون أبا موسى إلى رسول الله يسألونه الحملان، فقال: ما عندي ما أحملكم عليه. فرجع إليهم حزينا، ثم جاء إلى رسول الله ذود من الإبل فبعث إليهم فأقبلوا مسرعين، وعسكر المسلمون في ثنية الوداع، وهناك عقد صلى الله عليه وسلم الرايات والألوية لقواد جنوده، فدفع لواءه الأعظم لأبي بكر ورايته الكبرى للزبير، ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير، وراية الخزرج للحباب بن المنذر، ودفع لكل بطن من الأنصار وقبائل العرب لواءه أو رايته، ثم تحرك بالجيش من ثنية الوداع. واختلف رواة السيرة في تقديره من 30,000 إلى 70,000، والغالب المتوسط وهو 40,000، وكانت الخيل وحدها 10,000، وقيل 12,000.
من فضلك تابع بقية المادة.